بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا بعض الفقرات من حديث جابر ووصلنا عند قوله في الحديث قالت كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرم. وكان ذلك أن الاغتسال لها للتنظف لا لرفع الحدث، فإن ذلك لما كان للتنظف ولا يزيد التيمم إلا شعثا لا يكون التيمم نائبا عنه. فبماذا خلصنا من شأن الغسل للمحرم؟ وديع مستحب حتى للحائض والنفساء والمستحاضة، نعم، بدليل ها هذا في حق النفساء والحائض أيضا قال لها نفساء. أن ابن عمر هذا موقوف عليه، نريد مرفوعا. نعم، نعم. وأيضا وحديث آخر، وحديث زيد، ما حديث زيد؟ تجرد لإهلاله واغتسل وهو ثابت، لا سيما مع حديث ابن عمر وبما جاء في، فلهذا صار سنة. إذا قلنا سنة الاغتسال للمحرم سنة، فهل إذا أحرم بغير اغتسال عليه شيء؟ عليه دم؟ ها، ترك فضيلة. أيضا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وأحرمي أي تنوي الإحرام، فصلى رسول الله في المسجد ثم ركب القصوى. الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاة ثم صلاة الإحرام، ها، صلى الظهر بمكة، وصلى الظهر بالمدينة، وصلى الظهر اليوم الثاني بذي الحليفة، هذه صلاة ظهر. فمن اتفق أنه وافق فريضة أو اتفق أنه وافق نافلة، يعني على غير أنها سنة إحرام، فذاك أمر طيب استحبوه اتفاقا. وأما ما يسمى بسنة الإحرام فهذا لا دليل عليه. بعد يصلي في الحرم، يعني يتجهز ثم يصلي ركعتين، إن وافق صلى الفجر مثلا وأبعد إحرامه، أو صلى الصلاة التي فيها، لكن لا يصلي بعد إحرامه صلاة ركعتين خاصتين، أو يتعمد ذهاب الحرام لصلاة ركعتين لهذا المعنى، وإن صلى فريضة أو صلى ضحى أو صلى كذلك تحية مسجد أو ما كان من هذه الأشياء، ما في معنى، لا بأس. وفي بيت نعم، المحرم من حتى أهل مكة من مكة، قالوا إنه لا يخرج المحرم عن مكانه حيث أنه يذهب إلى الحرم، كما تعلم هذا الخلاف. منهم من قال مهل المكة الحرم، وهذا قول أنكروه حتى أهل مكة من مكة، أي كل من بيته، لا يلزم أن يذهب إلى الحرم فيحرم منه، يأخذ معه إحرامه ثم إذا صلى أحرم. العدد الذي الذي يذكر في هذا الحديث يعني أنه عدد كثير، مد بصري بين ما بين يديه من راكب وماشي وعن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، هذا كم سيعدد؟ كم تقديره؟ الحاصل أنه عدد كثير، أنهم لا يحصيهم لا يجمعهم ديوان، معنى أنهم عدد كثير في غزوة تبوك وفي حجة الوداع، لكن تحديدهم بمئة ألف، 114 بنحو ذلك، كله ما عليه دليل صحيح، ما عليه شيء يثبت، غاية ما فيه أنهم كثير، أنهم كثير. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه في غزوة الفتح يوم الفتح 10,000، هكذا ثبتت الرواية، نحو 10,000 أو كذا. فإذن هذا في الفتح، وبعد ذلك بعد يعني دخل الناس في دين الله أفواجا، لأن العرب كانوا ينتظرون بإسلامهم إسلام قريش، فسيكون عدد أكثر من هذا، لا سيما مع حجة الوداع وسائر المسلمين ينتظروا أن يأخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي، بين أظهرهم والوحي ينزل عليه وهو يعرف تأويله. أما قوله ثم استثفري بثوب، قال القرطبي أي اجعلي لنفسك كثفرة الدابة ليمتنع سيالان الدم، وشرحه النووي أوسع من هذا. والقصد من ذلك صيانة يعني أما مزيد التحفظ عن سيالان الدم، لا سيما في أماكن طاهرة وفي سائر المواضع. ونقل النووي في هذا الموضع الإجماع على صحة إحرام النفساء، وكذا أيضا الحائض، لحديث عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، وهذا من التيسير الشرعي، فإن الله عز وجل كتبه على بنات آدم أي الحيض لما كان كذلك، وفيه من البلوى للمرأة أنها قد تحرم عن حج أو تحرم عن عمرة، صح إحرامها ولم يبق عليها إلا الانتظار لأداء الطواف بالبيت اللازم عليها. إلى الكلام على الطواف فقط، لكن لا يصلح أن تقدم السعي على الطواف. وذلك الحديث الآتي، هذا في حق الذي فيه شأنه، طفت قبل أن أسعى لم أشعر حتى طفت أنا قبل أن، حملوه على من لم يشعر، على الناس، على الجاهل، لا على المتعمد. أما المتعمد فلا يصح سعيه قبل طوافه لا في حج ولا عمرة بالإجماع. وبعض أهل العلم طعن في هذه اللفظة في التقديم من طريق حرم بن عمارة كما في المغني لابن قدامة، لكن على القول بثبوتها على هذا المعنى في حق جاهل لا يدري، قدم وأخر لا يدري، هنا حالفه التيسير، أو في حق ناسي حملوه على هذا، على أنه أيضا إن قيل بالوجوب ينبغي أن يعيد الطواف ثم السعي بعده إذا علم في الحال، ما لم يكن قد سافر وذهب وإلا يجزئه. قوله في هذا الموضع لا سيما في رواية مسلم ورواية أبي داود، ورواية مسلم وأبي داود وابن الجارود في الرواية الثانية متضافرة كلها بألفاظ واحدة إلا البعض اليسير. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، لسنا في صدد الجمع بين الروايات أنه أهل من داخل المسجد أو أهل من خارج المسجد أو أهل في البيداء، لكن الشاهد أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هل هي في مسجد مبني آنذاك من ضمن ما كان يبنى حول المدينة من المساجد، أم هي في مكان بجانب الشجرة بعد ذلك بني؟ فقيل صلى في المسجد أي الذي هو مسجد الآن في موطن الشجرة، سيأتي الكلام عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله برقم 484: باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا أنس بن عياض أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة صاحب السيرة عن نافع مولى بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر وفي حجته، يعني في حال عمرته وحجته سواء اعتمر أو حج، ينزل بذي الحليفة حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة. سمرة بني في مكانها الموضع المسجد الذي كان بذي الحليفة، هذه إشارة إلى أن المسجد بني في ذلك الموضع، تلك السمرة تلك الشجرة، وكما جاء ما أهل إلا من عند الشجرة. وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو حج أو عمرة هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية، فعرس أي بات من بطن واد فعرس ثم يصبح ليس عند المسجد الذي بحجازه بحجارة الذي بحجارة أي بني بحجارة ولا على أكمة التي عليها المسجد كان، ثم خليج يصلي، ثم خليج أي مكان هناك يصلي عبد الله عنده، في بطنه كثب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي أي هناك يصلي، يعني أن ابن عمر كان يتحرى المواطن التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيره إلى مكة في عمرتيه وحجه، في عمرة القضاء وعمرة الحديبية التي مر بها، وكذا في عمرته التي مع حجه وفي حجه، يعني في ثلاث عمر وحجه، كل ذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم على ذي الحليفة، ومر على طرق المدينة وهي عدة طرق، ومنها طريق ذي الحليفة، والطرق إلى مكة أربع ذكرها غير واحد أنها أربع طرق، لكن شاهدنا أن ابن عمر كان يمر بالأمكنة التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيها. ثم اعلموا أن المساجد التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ما أمر بهدمها ولا هدمت، بل لا تزال، يعني على إن لم يحافظوا على أساسها وبنيانها لا يهدمونها، وذلك أنه إذا صلى في موضع من تلك المواضع لا سيما وهو على طريق المدينة أو ما إلى ذلك كان ذلك الموضع مهما. فلما لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنهم لم يبقوا مسجدا هناك، ولا يعلم إلى الآن أن هذا مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صلى في مسجده وكما صلى في قباء وكما صلى في المواطن التي علم صلاته فيها، دل على أن هناك كانت شجرة، كان موضع أهل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدد مواطن غير هذا الموطن للوافدين إلى مكة لحج أو عمرة، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، من أراد الحج والعمرة. ولم تكن تلك المواطن كلها بنيت فيها مساجد، لا في ذي الحليفة ولا في غيرها. قال ابن رجب رحمه الله: ذو الحليفة قرية بينها وبين المدينة ستة أميال، على أن القول بأنها قرية على هذا وفيها سكان محتمل أنها فيها مسجد كما هو شأن القرى لا سيما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومساجدهم على قدر الحال متواضعة، نعم، أو سبعة وهي ميقات أهل المدينة تسمى أيضا الشجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل بها حين يعتمر، وحين حج حجة الوداع، وقد اعتمر منها مرتين، عمرة الحديبية وعمرة القضية. يقال لها عمرة القضية ولا يقول عمرة القضاء، بعضهم يطلق عليها القضاء باعتبار أنه قضى الحديبية التي فاتته في العام السابع فسميت عمرة القضاء. وأنكر ابن القيم هذا وقال عمرة القضية، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اصطلح مع مشركي قريش أن لا يعتمر في العام السادس يوم الحديبية، وأنه له أن يعتمر في العام الآتي، فتلك القضية نفذها النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أو بدليل أنه لم يأتي معه كل من خرج معه يوم الحديبية، وإلا لو كان قضاء للزمهم أن يقضوا جميعا. ثم أن العمرة التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية يعني بالنسبة له، أو هل هي واجبة أم أنها يعني هذا يلزم أنهم كلهم كانوا معتمرين عمرة واجبة وأتموا الحج والعمرة لله، لما لم يستطيعوا قضوا، والقولان متقاربان، لكن ابن القيم عارض في هذا. صلى فيه مسجد القبلتين هو للأنصار، إيه، لكن مسجد هو كان الأنصار صلوا في صلاتهم، سمي لأنهم استداروا في صلاته صلاة واحدة صلوها إلى قبلتين. قال فجاء رجل وهم يصلون وقال أشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام، فاستداروا وهم في صلاتهم، أي مالوا في صلاتهم وصلاة واحدة، بينما رسول الله في مسجده صلى إلى القبلتين، كان يصلي إلى بيت المقدس ثم صلى بعد ذلك إلى المسجد إلى الكعبة. ما سمي مسجد مسجد القبلتين ولا مسجد سائر مساجد الأنصار، لكن هذا المسجد لما حصل في صلاة واحدة سمي بهذا لصلاة واحدة اشتملت على قبلتين. ها القبلتين، ها ما أدري هذا أدي حرر. قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري عند هذا الحديث المرقوم: ذو الحليفة قرية بينها وبين المدينة 6 أميال أو 7، والميل أطول من من المتر، لهذا الآن بالكيلو نحو 12 أو 13 من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسجد ذي الحليفة نحو 13 كيلا هكذا يذكرون، أو 7 وهي ميقات أهل المدينة، وتسمى أيضا الشجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل بها حين يعتمر وحين حج حجة الوداع، وقد اعتمر منها مرتين، عمرة الحديبية وعمرة القضية. وقد ذكر ابن عمر في حديثه هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بها تحت سامرة في موضع المسجد الذي بني بها، وهذا يدل على أن المسجد لم يكن حينئذ مبنيا، إنما بني بعد ذلك في مكان منزل النبي صلى الله عليه وسلم منها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم منها، وكان يصلي بها في موضع المسجد، أي الموضع الذي فيه المسجد، لهذا قيل من مسجد الحليفة، على أنه قد يكون الأمر متسع أنه في الموطن الذي صلى فيه سمي مسجدا، أنه سيكون فيه مسجد أو بني بعد ذلك، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، يطلق المسجد على عدة معاني، ومنه جعلت الأرض مسجدا وطهورا، لكن هذا المعنى أقرب الذي ذكره ابن رجب في موطن الشجرة بدلالة الرواية الآتية. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد، ولعل المراد في بقعته وأرضه قبل أن يجعل مسجدا، حتى يجمع بذلك بين الحديثين، أي من عند الشجرة في المسجد الذي بني أو المكان الذي كان فيه الشجرة. وقد خرج البخاري في الحج عن إبراهيم بن المنذر، أيضا عن أنس بن عياض، عن عبيد الله بن عمر النافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة. وخرج مسلم من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عبيد الله بن عبد الله بن عمر بسنده إلى ابن عمر نزل بذي الحليفة مبدأه وصلى في مسجدها. ومن حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد الحليفة أهل. هذه أدلة قوية في إثبات وجود مسجد آنذاك، لكن عرضتها أدلة كما سيأتي. وفي الصحيحين من حديث مالك عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. وفي رواية لمسلم من طريق حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة إلا من عند الشجرة. وخرج البخاري أيضا في الحج من حديث عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليل آت من ربي عز وجل فقال صلي في هذا الوادي، يعني أن صلاته ما كانت في مسجد، كانت في وادي عند شجرة المبارك وقل عمر في حجه، ووادي العقيق متصل بذي الحليفة. انتهى الكلام الذي نقلناه عن ابن رجب. وأخرج عمر بن شبه في أخبار المدينة عن ابن أبي يحيى عمن سمع ثابت بن مشحل يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الشجرة إلى الأسطوانة الوسطى استقبلها، وكانت موضع الشجرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليها. انتهى. وهذا سند ضعيف إلى الغاية، فيه إبراهيم بن أبي يحيى متروك وشيخه مبهم وثابت بن مشحل مجهول، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وقال روى عن أبي هريرة وعنه فليح بن سليمان سمعت أبي يقول ذلك. لو ثبت هذا لدل على أن مسجد ذي الحليفة كان قد بني وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبما أنه لم يثبت فالأقرب ما حرره ابن رجب أن المسجد لم يكن آنذاك قد بني، إنما بني بعد ذلك، يعني أنه من كلمة في الشجرة، ومن أنه أقرب ما يكون لأنه لو كان بني لشهر بأنه مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا المسجد أيضا يعتبر من مساجد رسول الله، أحد المساجد التي صلى فيها، ولصارت محافظة عليه أكثر، ولصار أيضا الناس ربما يعتنون به شدا للرحل كما يفعل بعض الذين يشدون الرحال إلى ما هو أدنى من ذلك ممن لا يعتنون ببعض السنن، لكن ما كان هذا الشأن. قوله ثم ركب القصواء، قال ابن قتيبة كان للنبي صلى الله عليه وسلم نوق القصواء والجدعاء والعظباء. قال إبراهيم محمد بن إبراهيم التيمي وغيره إن العظباء والقصواء والجدعاء اسم لناقة واحدة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال القاضي عياض، يعني من هذا يأخذون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أكثر من ناقة، والأمر واسع، لكن الظاهر أنها ناقة واحدة مشهورة بعدة يعني أوصاف أنها لا تسبق، وأنها أيضا دافع عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما خلعت القصوى وما ذلك لها بخلق، وأنها يعني ناقة طيبة. نعم، كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض جاء أنه ركب القصواء، وفي آخر الحديث أنه خطب على القصواء، وفي غير مسلم أنه خطب على ناقته الجدعاء، هذا في حجة واحدة سماها الجدعاء وسماها القصواء. وفي حديث آخر على ناقة خرماء خطب، وهذا أيضا في حجة واحدة يدل أنها أوصاف لها. وفي لفظ آخر مخضرمة، وفي الحديث أنه كان له ناقة لا تسبق تسمى القصواء، وفي حديث آخر تسمى العظباء، فدل هذا كله على أنها ناقة واحدة خلاف ما قاله ابن قتيبة، وأن ذلك كان اسمها أو وصفها لهذا الذي بها. يعني خرمة لخرم في أذنها، قصوى لخرم في أذنها أيضا، جدعة أيضا لخرم في أذنها، كما سيأتي كلها حصل في أذنها شيء فسميت بهذه الأوصاف. ولكن يأتي في كتاب النذور ما يدل على أن العظماء غير القصوى، انتهى كلام القاضي عياض. قلت الحديث الذي أشار إليه في مسلم برقم 1641 ليس فيه ما يدل أن العظماء غير القصوى، وهي التي بركت في الحديبية، قالوا عنها خلأت القصوى أي ضعفت عن المشي، فدافع عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ما خلعت وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. يعني قبل الصلح حين اعترضه المشركون آنذاك، كما في قصة الحديبية رقم 1732 من صحيح البخاري شروط كتاب الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، والقصوى المقطوع طرف أذنها، والجدع أكثر قطعا منه أكثر منه قطعا في الأذن، القصوى المقطوع طرف أذنها والجدع أكثر قطعا منه في الأذن، ما زال في الأذن، وكل قطع في الأذن جدع، فإذا جاوز الربع فهي عضباء. قال أبو عبيد القصوى المقطوعة الأذن عرضا، انتهى من المفهم للقرطبي شرح مسلم. والحاصل أن هذه الأوصاف كلها القصوى والعظباء والجدعاء كل في الأذن، كله في الأذن، وكلها أوصاف لناقة واحدة وهي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم من عبر عن هذا الشق أنها قصوى، ومنهم من عبر أنها جدعاء، ومنهم من عبر أنها عظباء، وهو كل قطع في الأذن وصفت بهذه الأوصاف، هذا أصح لا سيما وقد جاء في الألفاظ التي أشار إليها القاضي عياض أنه خطب على أنه كان على ركب القصوى، ثم أيضا قال خطب على العظباء، ثم قال خطب على الجدعاء أو نحو ذلك، فوصفت بعدة أوصاف، كل يعبر عن ذلك الشق بحسب ما يظنه أنه يظنها توصف به، هذا أصح أنها ناقة واحدة. قوله بين راكب وماش، قال القرطبي في المفهم على أن ممن ذكر شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمه ومراكبه وسلاحه وإماءه وما إلى ذلك ربما عددوا كما ترى هذا التعدد، قال وله عدة نوق، اعتمادا كلهم على قول ابن قتيبة ونحو ذلك، أما الراجح فقد سبق أنها ناقة واحدة. قال القرطبي في المفهم لا خلاف في جواز الركوب والمشي في الحج بين راكب وماش، واختلف في الأفضل منهما. قال النووي في شرح مسلم فيه جواز الحج راكبا وماشيا وهو مجمع عليه، وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ودلائل الكتاب منها الآية قول الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، وقوله رجالا المشاة وعلى كل ضامر ركبان. وأما السنة فهذا الحديث وغيره، حتى في البدن التي هي هدي اركبها قال إنها هدي قال اركبها، وتقدم نقل الإجماع أي هنا وغير هنا عن عدد من الناس الذين نقلوا الإجماع. سواء لقب أو اسم، سواء سموها، المهم هذه ناقة رسول الله واحدة مشهورة بأنها القصوى في هذا الحديث وفي غيره، وسميت العظباء أيضا في الحديث الذي أشار إليه أنها أخذتها امرأة وشردت بها وقالوا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظباء، يعني حين عدا المشركون على الناقة فأخذوها، فسميت العظباء والجدعة بأحاديث ثابتة، فإذا كان كذلك فهي واحدة لترادف المعاني المذكورة في هذا الحديث ولعدم ما يدل على التفريق بشيء بين، لا سيما وهي كانت زاملته، لو كان عنده عظبة وقصوة وجدعة اتخذ واحدة زاملة، والزاملة هي التي يحمل عليها الأثاث، فالنبي صلى الله عليه وسلم ركب على القصوة وكانت زاملته أي شيء من أثاثه عليها. وأما الأفضل فقال جمهور العلماء والركوب أفضل في حق القادر عليه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أعون له على وظائف مناسكه وأكثر نفقة، أي نفقة حتى على الراحلة أو كذا. وقال داود ماشيا أفضل لمشقته، وهذا فاسد لأن المشقة ليست مطلوبة، انتهى كلام النووي شرح مسلم على الحديث. وبنحوه قال القرطبي في المفهم، قال القرطبي أيضا ولا خلاف أن الركوب في الوقوف بعرفة أفضل، يعني الذي يستطيع أن يقف على سيارته إن كانت له سيارة يقف، كان من قبل يحج الإنسان بسيارته يوقف هل القبلة ووقف ودعا، وجه القبلة وجلس عليها ودعا، هذا أفضل على راحلتها أو كذا التي. أما إن لم يستطع فيجلس ويدعو الله. النبي صلى الله عليه وسلم وقف على راحلته من بعد الزوال إلى غروب الشمس، وقد شنك أخذ زمامها، وإذا سقط الزمام تناوله بيد وأخرى لا تزال مرفوعة. فهذا أفضل أن يقف راكبا، وليس على الإطلاق في حق من يستطيع ذلك. لكن قد يقال كيف وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق، اتقوا الله في هذه البائعة واركبوها صالحة، قيل هذا لم يضرها لم يشق عليها، بدلالة أنه وقف عليها أنها ناقة صالحة لا تسبق، وناقة أيضا لا ما كان من أوصافها الجميلة، فلم يحصل مشقة عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم ما وقف عليها إلا ولا ضرر عليها من ذلك الوقوف، فلو كان عليها ضرر ما وقف عليها. واختلفوا في الطواف، قلت تقدم أن الركوب في حق العاجز حادث قريبة عن المشي أفضل، الركوب في حق العاجز أفضل لعدم قدرته، ولكونه إذا طاف راكبا قد يؤدي ما تيسر له من الأذكار وما هو من شأن حجه، بينما إذا طاف مع جهده الجهيد وهو مرهق أو متعب أو كذا قد يفوت ويفوت عليه الجهد والتعب بعض ما كان من شؤون حجه. فإنهم ذكروا مما فضلوا به الركوب أنه أعون على وظائف الحج. وفي حق القادر على المشي الطواف والسعي، في الطواف والسعي ماشيا أفضل، يمشي ويطوف ماشيا أفضل، أجرك على قدر نصبك. لكن ما جاء في الحديث أجرك على قدر ما لا تطيقين أو ما يشق عليك. فرق بين كلمة على قدر نصبك، أنت لك جهد تبذله في تتعب فيه، لكن مع الجهد الذي تبذله نشاط تستطيع تقوم به في ذلك الشأن، فهنا أفضل. وأما من لا يطيق إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فاتقوا الله ما استطعتم. وقد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وطافت أم سلمة على راحلتها لما كانت مريضة، ونقل الإجماع على ذلك. طوفي من وراء الناس، قالت إني شاكية، قال طوفي من وراء الناس وأنت على بعيرك. قوله وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، معناه الحث على التمسك أي بالسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذروة المفسرين والمبينين لكتاب الله، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هذا بيان للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، لأنذركم به ومن بلغ. فهو بين، يريد الله ليبين لكم، ونفذ سبحانه وتعالى إرادته في البيان للأمة بإرسال الرسل ليبينوا لهم دين الله وكتب الله، فبين كتاب الله، بين كان ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله. والتفسير النبوي في عديد من الأحاديث جمع في بعض الأجزاء، من ذلك على إن القوة الرمي، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ما هذا القوة التي ترهب العداء؟ قال ألا إن القوة الرمي، أي الرمي يرهب العدو، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، أي تعلم ذلك، ففسر القوة بالرمي. والقوة أوسع وأشمل من هذا، من كونها الرمي، لكن هذا أساس القوة. فإذا قام مثلا إنسان يريد واجه الأعداء ولا قدرة له وليس فيهم رماه، رشقهم العدو بالنبال والرماح وكذا، وربما وإن كانوا شجعانا. وما قصة يوم أحد عنكم ب يعني ليست يعني لست غافلين عنها، حين صعد خالد بن الوليد ورشقهم ورشقوهم بالليل، وهكذا هوازن كانوا رماة ما كانوا، هذا يدل على أن الرمي قوة. فكان فربما فسر بأعظم معانيه. قوله حتى استوت به ناقته على البيداء، الحديث قال السندي في حاشية مسند أحمد استوت أي بعد تمام طلوع البيداء، أي بعد استوائها وليس في حال صعودها، ليس في أثناء طلوعها. قلت وفي حديث ابن عمر بيداءكم هذه التي تكذبون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة، رجه البخاري ومسلم وتقدم. قال النووي في شرحه قال العلماء هذه البيداء هي الشرف الذي قدام ذي الحليفة إلى جهة مكة، وهي بقرب ذي الحليفة، وسميت بيداء لأنه صلى الله عليه وسلم لأنه ليس فيها بناء ولا أثر، وكل مفازة تسمى بيداء. وأما هنا فالمراد بالبيداء ما ذكرناه، أي جهة ما كان فيها بناء، انتهى. قلت تقدم بيان أن الصواب ما دل عليه خبر ابن عمر، لكون من سمعه أهل بالبيداء لم يسمع إهلاله من عند الشجرة، والمثبت مقدم على النافي، وهذا في حديث 433 أو نحو ذلك، الجمع بينه. قوله فأهل بالتوحيد يعني قوله لبيك لا شريك لك. قال ومضمون هذه الإجابة لبيك، سائر الشراح يقول هي إجابة، لمن هذه الإجابة؟ لرب العالمين، استجيبوا لله، فهي إجابة لله. أمر الله عز وجل إبراهيم بعد بناء البيت أن يؤذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج، وأسمع الله قلوب العباد المؤمنين هذا النداء، يأتوك رجالا تهوي إليه أفئدة الذين، أفئدة كل مؤمن، لذلك إجابة لذلك النداء. فصار هذا النداء إجابة لرب العالمين، والحاج مستجيب لله ولأوامر الله ولنداء الله الذي أمر به نبيه أن ينادي به بأمره، أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وبهذا فسره ابن عباس وثبت عنه هذا التفسير، وسبق سوق طرقه عند الحديث المذكور برقم 433 سوق طرق الحديث، بما انتهينا بثبوته عن ابن عباس موقوفا عليه، جاء عن مجاهد وغيره. قال ابن عبد البر وغيره معنى التلبية إجابة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين أذن بالحج كما ثبت عن ابن عباس وجاء عن غيره. فإذا استحضر في قولك لبيك أنك تخاطب رب العالمين وأنك مستجيب له إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك. والحديث كما أنه تقدم في الموضع أيضا هو في صحيح مسلم. ونزيد هنا ما قاله ابن رجب رحمه الله في رسالة شرح رسالة لبيك، له رسالة بعنوان لبيك شرح فيها غير هذا الحديث ضمن مطبوعات رسائل ابن رجب. قوله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك معناه إجابة لدعائك، إجابة لدعائك مرة بعد مرة، ليس المراد به حقيقة التثنية، بل المراد التكرير والتكثير والتوكيد، كقوله ثم ارجع البصر كرتين، يعني مرة بعد مرة بعد مرة. فقوله لبيك ثم لبيك أي ليس معناه أني أقتصر على التثنية أني ألبيك مرتين أو أنه تكرار لمرتين، لا، ولكن مقيم على إجابتك إقامة بعد إقامة على طاعتك. وأصل وأصله من لب من لب بالمكان إذا لزمه، وأقام فيه، فكأن الملبي يجيب دعوة الله، الملبي يستحضر أنه يجيب دعوة الله ونداء الله. ويلزم ذلك ويقتضي أيضا سرعة الإجابة مع الدوام عليها من قوله لبيك، أنه لو دعاه ثم سكت وبعد حين قال لبيك كان مقصرا. قصة جريج لما دعته أمه وهي بشر، وهي بشر، يا جريج، قال أمي وصلاتي، أقبل على صلاته. ثم مرة ثانية يا جريج، قال اللهم أمي وصلاتي، أقبل على صلاته. دعت عليه أمه فابتلي، اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، فما مات حتى ابتلي ببعض البغايا كما في قصته. وهنا يقول أهل العلم إن إجابة نداء الوالد مقدم في النافلة على النافلة. إن كنت في صلاة نافلة دعاك أبوك أو أمك، دع النافلة ولو كنت في غاية الرغبة في الإكمال، وأجب الوالد وأجب الأم. فكيف بنداء الله؟ والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقوله وسعديك يعني إسعادا بعد إسعاد، والمعنى أي إسعاد شيئة أيضا من كلام القيم ما هو أوضح من هذا، والمعنى طاعة بعد طاعة. وأصله أن المنادي إذا دعا غيره فإن المجيب لدعائه يجيبه إسعادا له ومساعدة. ثم نقل ذلك إلى مطلق الطاعة حتى استعمل في إجابة دعاء الله عز وجل، وحكي عن العرب سبحانه وسعدانه على معنى أسبحه وأطيعه، تسمية الإسعاد لسعدان كما سمي التسبيح لسبحان. ولم يسمع سعديك مفردا، ولا يعني سعد واحد وسعد واحد، لكن سعديك مثنى على شكل مثنى. ولا شك أن الله تعالى يدعو عباده إلى طاعته. هذا الدعاء يقول قال المؤمن فيه لبيك، أي في تلك المشاعر وهو يجيب ربه، كل مشعر وهو يجيب فيه ربه في ذلك العمل. ويؤكد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وشاهدنا من الحديث دعاهم فأجابوه. ولا شك أن الله تعالى يدعو عباده إلى طاعته، ومن أعظمها الحج، وإلى ما فيه رضاه عنهم وما يوجب لهم به سعادة الآخرة. فمن أجاب دعاءه واستجاب له فقد أفلح وأنجح. قال الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال تعالى قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. وقال حكاية عن الجن الذين استمعوا القرآن يا قومنا أجيبوا داعي الله، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ولهذا يقول الملبي في الحج لبيك، لبيك إجابة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة لدعائك وطاعة لك حيث دعوتنا إلى حج بيتك. انتهى كلام ابن رجب. قلنا وفي حديث الحديث قال وأهل بالتوحيد، فأهل بالتوحيد، دل هذا على أن هذه التلبية كلها توحيد. ثم كيف نشرحها نحن لضعف قدرتنا على مثلا الإتيان بذلك والتعبير وقلة البضاعة؟ نقلنا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح هذا التوحيد وما معنى وأهل بالتوحيد وتضمن التلبية للتوحيد من عدة وجوه. قال رحمه الله بعد أن ذكر أهل العلم أو بعض أهل العلم أن هذه التلبية هي سنة الأنبياء وطريقة الأنبياء في حجهم، لهذا لبى بها الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في حجه بوادي الأزرق، قال: أي واد هذا؟ قالوا: هذا وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام صلاة والسلام هابطا من الثنية له جعار إلى الله تعالى بالتلبية، ثم أتى على ثنية يقال لها هرشي أو هرشا، هكذا هرشي رأيناه بعضهم، فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشي. قال: كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام صلاة والسلام على ناقته حمراء جعدة، أي حمراء جعدة مكتثرة اللحم، عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلوبة أي من الليف، وهو يلبي. وعيسى بن مريم أيضا مر بنا فيما مضى أنه لا يهلنا من يعني جهة الروحة أو من كذا ملبيا. كل هذا ما يدل على أن التلبية سنة الأنبياء، وهذه التلبية فيها فضل عظيم تقدم ذكره في الحديث المشار إليه أو بعض ما دلت عليه. ويكفي من ذلك أنها سنة الأنبياء وأنها توحيد لله عز وجل، والتوحيد لا ينسخ. ولقد بعثنا في كل أمة أن يعبد رسولا أن يعبد الله. الله أكبر. عندنا من كتابه تهذيب السنن الأول 333 من الطبعة التي يعني طبعت على نسق طبعة بكر أبي زيد، طبعة في 3 مجلدات بعناية على نفقة بعض العناية جيدة، نظير هذه الطبعة، نظير هذا الدار التي طبعتها مؤسسة الراجحي دار عالم الفوائد. وطبع قبل ذلك في 5 مجلدات مشتتة متعبة، ما تجد الفائدة بسهولة، لكن هذه بأيسر ما يكون تجد الفائدة فيها، هذه الأخيرة 3 مجلدات. الله أكبر، الله أكبر.